إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن في الانتصار لحزب الله الموحدين: يتعين على من نصح نفسه وعلم أنه مسؤول عما قال وفعل ومحاسب على اعتقاده وقوله وفعله، يتعين عليه أن يعد لذلك جوابا، ويخلع ثوبي الجهل والتعصب، ويخلص القصد في طلب الحق. قال الله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، وليعلم أنه لا يخلصه إلا اتباع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولما كان قد سبق في علم الله عز وجل وقضائه أنه سيقع الاختلاف بين الأمة، أمرهم وأوجب عليهم عند التنازع الرد إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال العلماء: الرد إلى الله عز وجل الرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الرد إليه في حياته، والرد إلى سنته بعد مماته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودلت الآية الكريمة على أنه من لم يرد عند التنازع إلى كتاب الله وسنة نبيه فليس بمؤمن، لقوله عز وجل: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فهذا شرط ينتفي المشروط بانتفائه. فدلت الآية الكريمة على أن من لم يرد عند التنازع إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فليس بمؤمن، ومحال أن يأمر الله تعالى الناس بالرد إلى ما لا يفصل النزاع، لا سيما في أصول الدين التي لا يجوز فيها التقليد عند عامة العلماء. فلما أمر الله تبارك وتعالى عند التنازع بالرد إلى الكتاب والسنة، كان حتما أن يكون في الكتاب والسنة ما يرفع النزاع ويقطع الخصام. فإن رد الناس إلى الكتاب والسنة ثم لم يرفع النزاع ولم يقطع الخصام، فليعلموا أنهم لم يردوا إلى الكتاب والسنة أصلا، أو ردوا إلى الكتاب والسنة واتبعوا أهواءهم. لأنه محال أن يأمر الله الناس بالرد إلى ما لا يفصل النزاع، لا سيما في أصول الدين التي لا يجوز فيها التقليد عند عامة العلماء. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية بسبب خاص، والسبب العام بعد ذلك قائم إلى أن يرفع الله تعالى القرآن من الصدور والسطور بين يدي الساعة، كما في الصحيح لما خاصم رجل من الأنصار الزبير رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهما بالفضل، فقال الأنصاري كلمة كبيرة، قال: أن كان ابن عمتك يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورد الحكم من الفضل إلى العدل ولا يجاوزهما صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: يا زبير اسقي ثم أمسك الماء حتى يضرب الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. وأنزل الله تعالى هذه الآية العظيمة، وهي قد نزلت كما مر في أمر دنيوي في التنازع في سقي أرض وري زرع، ولكن ما الذي يكون فوق ذلك؟ وكيف يكون حاله؟ وما هو شأنه في أمور الدين وفيما يتعلق بالعقيدة والتوحيد؟ لا شك أن من لم يرد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوحيين اللذين أتى بهما من لدن ربه جل وعلا، من لم يرد إلى الكتاب والسنة، ومن لم يقبل حكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منشرحا بالحكم صدره، فليس بمؤمن كما قال الله جل وعلا. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوقوع الاختلاف الكثير بعده بين أمته، أمرهم عند وجود الاختلاف بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، فقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث العرباض رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، وهو حديث صحيح: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ذكر أمرا مما يتعلق بالأمة مما هو واقع فيها بقدر الله جل وعلا من أمراضها أتبعه بذكر العلاج وبوصف الدواء، كما هاهنا في هذا الحديث: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فهذا داء يلم بهذه الأمة ولا بد من وقوعه، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه شرعا وهو واقع قدرا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يخرج من هذا الداء إلى حد الشفاء ووصف الدواء، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالخروج من الاختلاف لا يكون إلا بالتمسك بالسنة، لأن الاختلاف اتباع للآراء والأهواء وهي متعددة كثيرة لا تنضبط. وأما ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه واحد لا يتعدد، إذ الحق واحد لا يتعدد. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا دل إلى هذا الصراط المستقيم وأمر بسلوكه والإقامة عليه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بنيات الطريق. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ثم حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من محدثات الأمور من البدع، لأن التوحيد كما هو معلوم نفي وإثبات، والأنبياء والمرسلون جاءوا بالنفي والإثبات، فلا بد منهما معا، بنفي استحقاق العبادة لكل ما ومن يعبد من دون الله جل وعلا، مع إثبات العبادة لله تبارك وتعالى وحده. والنفي والإثبات تضمنتهما الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، نفي وإثبات. وكل النبيين أتوا أقوامهم بالنفي والإثبات، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فجاءوا بالنفي والإثبات. فالنفي والإثبات لا يصح التوحيد إلا بهما، فمن أتى بالإثبات ولم يتبرأ من كل ما يعبد من دون الله فما هو بموحد، ومن تبرأ من كل ما يعبد من دون الله فجاء بالنفي ولم يخلص العبادة لله وحده فلم يعبده جل وعلا، فإنه لا يكون موحدا. والنفي والإثبات في الاتباع كما هو في التوحيد. وهذا الحديث العظيم يدل على أنه لا يصح اتباع للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلا بالنفي والإثبات. تأمل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. هذا إثبات، ومن المسلمين من يتمسك بالسنة ولكنه لا يحذر البدعة ولا يحذر منها، ولا بد من الإتيان بهذا، فهذا نفي. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر الكبير، فقال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ولم يأمرنا الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بالرد عند التنازع والاختلاف إلى ما عليه أكثر الناس، ولم يقل الله ولا رسوله لينظر أهل كل زمان إلى ما عليه أكثر أهل زمانهم فليتبعوهم، ولا إلى أهل مصر معين أو إقليم بذاته، وإنما الواجب على الناس الرد إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنهم، وما مضى عليه الصحابة والتابعون الذين تبعوهم بإحسان. فيجب على الإنسان الالتفات إلى كتاب الله وسنة نبيه وطريقة أصحابه والتابعين وأئمة الإسلام، فهذا طريق النجاة. ولا يعبأ بكثرة المخالفين بعدهم، فإذا علم الله من العبد الصدق في طلب الحق وترك التعصب ورغب إلى الله في سؤاله هداية الصراط المستقيم، فهذا العبد جدير بالتوفيق، فإن على الحق نورا، لا سيما التوحيد الذي هو أصل الأصول الذي دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم، وهو توحيد الألوهية، فإن أدلته وبراهينه في القرآن ظاهرة، وعامة القرآن إنما هو في تقرير هذا الأصل العظيم، لأن الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته، فلا يجوز أبدا لأحد أن يصرف لونا من ألوان العبادة الظاهرة أو الباطنة لغير الله جل وعلا، ومن صرف شيئا من العبادات لغير الله فقد أشرك. لذلك تجد القرآن كله في هذا الأصل الكبير في توحيد الله رب العالمين، ولا يستوحش الإنسان لقلة الموافقين وكثرة المخالفين، فإن أهل الحق أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي، لا سيما في هذه الأزمان المتأخرة التي قد صار الإسلام فيها غريبا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والحق لا يعرف بالرجال، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لمن قال له: أترانا نرى أن الزبير وطلحة كانا مخطئين وأنت المصيب؟ فقال له علي: ويحك ويحك يا فلان، إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله، وأيضا فالحق ضالة المؤمن، وليحذر العاقل من مشابهة الذين قال الله تعالى عنه: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. ومن قول الذين قالوا: هؤلاء من الله عليهم من بيننا، فإن الحق قد ينطق به أقل الناس شأنا، ويأتي به أقل الناس مالا وجاها، ولا يجوز لأحد أن يرد الحق لشيء من ذلك، فإن فعل فإنما صدر عن كبر في قلبه، والله رب العالمين حرم الجنة على المتكبرين. قال بعض السلف: ما ترك أحد حقا إلا لكبر في نفسه، ومصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. والحديث عند مسلم في الصحيح من رواية عبد الله رضي الله تعالى عنه. ثم فسر الكبر فقال صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم، وبطر الحق رده على من جاء به، فمن رد الحق بعد ما تبين فهو متكبر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فإذا جاء الحق فلا بد من قبوله، والحق واحد لا يتعدد، لا يكون الحق إلا واحدة. ولكن الذين يجتهدون في دين الله تبارك وتعالى هم بين مجتهد مخطئ ومجتهد مصيب، ولا يجوز أن يتبع المخطئ على خطأه، فهو وإن أخطأ فله أجر. وأما إذا ما اتبع على خطأه فإن المتبع له على خطأه مأثوم مأزور غير مأجور. وأما الذي اجتهد وقد آتاه الله تبارك وتعالى أدوات الاجتهاد فأخطأ بعد بذل المجهود، فهو مع خطأه قد بذل ما توجب عليه وله أجر واحد. وأما الذي اجتهد فأصاب فله أجران. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وتعرى من ثوبين من يلبسهما، يلقى الردى بمذمة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه، ثوب التعصب بئسة الثوبان، وتحل بالإنصاف أفخر حلية، زينت بها الأعطاف والكتفان، واجعل شعارك خشية الرحمن مع نصح الرسول فحبذ الأمران. وقال رحمه الله تعالى: والجهل داء قاتل وشفاؤه، أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. فالخير كل الخير في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلامة والنجاة ليست إلا فيهما. فمن تعدى الكتاب والسنة فهو هالك لا محالة، لأن النجاة في اتباع الكتاب والسنة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وما أحسن ما قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن المعروف بأبي شامة في كتاب الحوادث والبدع، حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة، فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. فالحق ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه أصحابه رضي الله تعالى عنهم ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. قال عمرو بن ميمون الأودي: صحبت معاذا فما فارقته حتى واريته التراب بالشام، ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود فسمعته يقول: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، عليكم بالجماعة ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضوان الله عليهم، فإن يد الله على الجماعة. ثم سمعته يوما من الأيام وهو يقول: سيالي عليكم ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فصلوا الصلاة لميقاتها فهي الفريضة، وصلوا معهم فإنها لكم نافلة. قال: قلت يا أصحاب محمد ما أدري ما تحدثون. قال: وما ذاك؟ قال: قلت تأمرني بالجماعة وتحضني عليها، ثم تقول صل الصلاة وحدك وهي الفريضة، وصل الجماعة وهي لك نافلة. قال: يا عمرو بن ميمون، قد كنت أظن أنك من أفقه أهل هذه القرية، تدري ما الجماعة؟ قال: قلت لا. قال: إن جمهور الجماعة الذين فارقوا الجماعة، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وفي طريق آخر: فضرب على فخذي وقال: ويحك، إن جمهور الناس فارقوا الجماعة، وإن الجماعة ما وافق طاعة الله عز وجل. هذا الأثر أخرجه مسلم في صحيحه، وكذلك ابن ماجه والنسائي بدون ذكر القصة، وذكره في قصته أبو داود في سننه بإسناد صحيح. قال نعيم بن حماد: يعني إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن يفسدوا، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ. ذكره البيهقي وغيره. الجماعة ما كان عليه الرسول وما كان عليه أصحابه، وأما ما وقع بعد فهي فرق، وهذه الجماعات المختلفة إنما هي فرق. وهذه الفرق ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنها فرق نارية، عندما ذكر في حديث الافتراق أن الأمة، يعني أمة الإجابة يعني أهل القبلة، سيفترقون على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. لا يجوز لمسلم أن ينضم إلى جماعة ولا أن يكون في فرقة، فهذه الجماعات والفرق من الفرق النارية التي ذكرها خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والجماعة هي ما كان عليه رسول الله وما كان عليه أصحابه ولو كنت وحده، أن تكون على الحق، والحق في الكتاب والسنة ليس فيما سواهما. روى مبارك بن فضالة عن الحسن البصري قال: لو أن رجلا أدرك السلف الأول ثم بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا، قال ووضع يده على خده ثم قال: إلا هذه الصلاة. ثم قال: أما والله لمن عاش في هذه النكراء أو لم يدرك هذا السلف الصالح، فرأى مبتدعا يدعو إلى بدعته، ورأى صاحب دنيا يدعو إلى دنياه، فعصمه الله من ذلك وجعل قلبه يحن إلى ذلك السلف الصالح، يسأل عن سبيلهم ويقتص آثارهم ويتتبع سبيلهم، ليعوضن أجرا عظيما. فكذلك فكونوا إن شاء الله. من لم يدرك السلف الصالح فإنه يدرك داع، يدرك داعيا إلى البدعة، أو يدرك منهوما مقبلا على الدنيا. فلو حن قلبه إلى السلف الصالح كما قال الحسن، يسأل عن سبيلهم ويقتص آثارهم ويتتبع سبيلهم، ليعوضن أجرا عظيما. فكذلك فكونوا إن شاء الله. وروى محمد بن وضاح عن أبي الطفيل أن حذيفة بن اليمان أخذ حصاة بيضاء فوضعها في كفه ثم قال: إن هذا الدين قد استضاء إضاءة هذه الحصاة. ثم أخذ كفا من تراب فجعل يذره على الحصاة حتى واراها، أي أخفاها، ثم قال: والذي نفسي بيده لاجئن أقوام يدفنون الدين هكذا كما دفنت هذه الحصاة، ولتسلكن طريق الذين كانوا قبلكم حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل. قال محمد بن وضاح: الخير بعد الأنبياء ينقص والشر يزيد، كلما بعد العهد عن النبوة وزمانها قل الخير وكثر الشر، وكلما كان الزمان قريبا من عهد النبوة وجدت الخير فيه أكثر وجدت الشر فيه أقل. قال ابن وضاح: إنما هلكت بنو إسرائيل على أيدي قرائهم وفقهائهم. وروى ابن وضاح عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن حبان بن أبي جبلة عن أبي الدرداء قال: لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم اليوم ما عرف شيئا مما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة. قال هذا أبو الدرداء رضوان الله عليه، وهو صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لما تبدلت الأحوال نحو من التبدل عما كانت عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزع هذا الحظر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الفزع، حتى إنه لا يقول: لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم اليوم، أي في زمانه، ما عرف شيئا مما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة. قال الأوزاعي: فكيف لو كان اليوم؟ قال عيسى بن يونس: فكيف لو أدرك الأوزاعي هذا الزمان؟ ونقول نحن: كيف لو أدرك عيسى بن يونس زماننا هذا الذي نعيش؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. روى ابن وضاح عن الأعمش قال: قال لي شقيق أبو وائل: يا سليمان، ما شبهت قراء زمانك إلا بغنم رعت حمضا، فمن رآها ظن أنها سمينة، وإذا ذبحها لم يجد فيها شاة سمينة. وروى ابن وضاح عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لو أن رجلا تعلم الإسلام وأتمه ثم تفقده ما عرف منه شيئا، يعني في الواقع الذي يعيش، يقول ذلك صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما نقول نحن؟ ينبغي علينا أن نتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعلم ذلك وأن نعمل به وأن نقيم عليه وأن ندعو إليه وأن نصبر على الأذى في ذلك، لأنه لا بد من الأذى فيه حتى نقيم قدوة صالحة للناس وحتى يقبلوا على دين الله رب العالمين. وأما الذين يصدون عن سبيل الله فهم علماء السوء، قعدوا للناس على طريق الجنة يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم ويصدونهم عن الجنة بأفعالهم. روى ابن وضاح عن عبد الله بن المبارك قال: اعلم أي أخي أن الموت اليوم كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة. عبد الله بن المبارك قديم ومع ذلك يقول: اعلم أي أخي أن الموت اليوم، يعني في زمانه والزمان قريب، أن الموت اليوم كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب إخواننا وقلة الأعوان وظهور البدع. هذا كله كلام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب إخواننا وقلة الأعوان وظهور البدع، وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور البدع. فكيف لو رأى ما وصل الناس إليه؟ كيف لو رأى من تقدم ذكرهم هذه الأزمنة التي ظهر فيها الشرك الأكبر والأصغر والبدع التي لا تعد ولا تحصى في الاعتقادات والأقوال والأعمال، وظهرت جميع الفواحش في أكثر أمصار المسلمين، وضيعت الصلوات واتبعت الشهوات، وظهر مصداق قول حذيفة رضي الله عنه: ليجيئن أقوام يدفنون الدين كما دفنت هذه الحصاة. وأبلغ من ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وقال: لتأخذن هذه الأمة ما أخذ الأمم قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: فارس والروم. قال: فمن الناس إلا أولئك. وظهر مصداق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أخرجه مسلم في صحيحه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقد أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا، حق في خضم باطل محيط، وإيمان في جوف كفر مظلم. بدأ الإسلام غريبا، ضعف مع استقواء شديد لكفر ظاهر وشرك قائم، وعتو منزل سخطه بكل من آمن بالله جل وعلا. بدأ الإسلام غريبا يتوارى به أهله، حتى أظهر الله جل وعلا أمره، وما زال الدين يقوى في قلوب أتباعه، وتهفو إليه قلوب من كانوا يعادونه، حتى توارى الكفر ناحية، وحتى دخل الكفار والمشركون والمنافقون جحورهم، ولكنهم لم يكفوا عن دسهم وخداعهم ومكرهم. ثم تدور الدورة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. لأن الذي يمر بالمعروف وينهى عن المنكر قد يضرب ويقتل، كما صنع مع أبي بكر رضوان الله عليه، إذ حرف النعل لوجهه حتى أغشي عليه، وكان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام وفي البيت الذي جعله الله قياما للناس عند الكعبة التي جعلها الله تعالى قياما للناس، يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، كما عند البخاري في الصحيح. فضرب وحرف النعل إلى وجهه حتى أغشي عليه، فحمل إلى بيته، فلما أفاق قال: ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولم يقر له قرار حتى سيق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاطمأن عليه، فكل مصيبة دونك جلل يا رسول الله. اختلطت معالم وجه الصديق من الضرب بالنعال رضي الله تبارك وتعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يدعو إلى أعرف معروف قط وهو توحيد الله، وينهى عن أنكر منكر وهو الشرك بالله. يضرب ويشتم ويؤذى ويخنق حتى يجب، يعني حتى يقع محدثا صوتا، كما يجب الحائط، أي كما يسقط الحائط، ويوضع سل الجزور بين كتفيه وهو ساجد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أطهر الخلق، وتكسر رباعيته، وتدخل حلقة المغفر في وجنته ويجحش شقه ويصاب في جنبه. والنبي صلى الله عليه وسلم صابر محتسب. يجوع المؤمنون يضطرون إلى الدخول في الشعب حصارا وعنادا، والنبي صلى الله عليه وسلم يخرج من بلده وبلد آبائه وأجداده وهو أولى الخلق به، يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في ذلك صابر محتسب. كان الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يصنع به هذا أو يصنع به نحو من هذا، ثم يصير الأمر إلى ما كان. بدأ الإسلام غريبا يفعل بمن تمسك به ما مر ذكره أو نحو مما مر ذكره، وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء. أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض أي ماذا يصنع؟ قال: يعمد إلى سيفه يقصد إليه ويأتي به فيدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاء. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قالها ثلاثا صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين، يعني المتقاتلين أو إحدى الفئتين، فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني، فقال: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وهو يدل المسلم على ما ينبغي أن يصنع عند وقوع الفتن وعند الهرج وكثرة القتل وانفلات الأمور. وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وأخرج مسلم في صحيحه بسنده عن عامر بن سعد قال: كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في إبله، فجاءه ابنه عمر، فلما رآه سعد يعني مقبلا قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب، فنزل. فقال له، أي قال له ولده عمر: أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره فقال: اسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، رضي الله عنه. وقد كان كذلك رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. إن الله يحب العبد الغني التقي الخفي، يجانب الفتن ولا يواقعها. وقد اعتزل سعد رضي الله عنه في غنمه وإبله وترك الناس ولم يشارك في شيء، فكيف يدعي الاتباع الحق والتوحيد الصادق الذين لا يتبعون الفتن فقط، وإنما يشعلون نارها ويذكون أوارها ويتفننون في ذلك بصور من التفنن عجيبة ألقاها الشيطان في قلوبهم وعقولهم، والله المستعان. عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: ويم الله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن. قالها ثلاثة: إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. واها كلمة يقولها المتأسف على الشيء المتعجب منه. والحديث حديث صحيح أخرجه أبو داود في سننه والطبراني في الكبير، وأخرج مسلم في صحيحه عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، فإذا عبد الله جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتضل أي يرمي بالنشاب وهو النبل، ومنا من هو في جشرة وهي الدواب تسرح وتبيت مكانها، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. ففزعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء، وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. قال: فدنوت منه فقلت: أنشدك الله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليؤمن بالله واليوم الآخر، هذا ضبط لقلبك وباطنك. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، هذا ضبط لمعاملاتك مع الخلق. عليك أن تعطي الناس ما تحب أن يعطيك الناس إياه، فهذا ضبط لمعاملاتك وضبط لجوارحك. وأما ضبط المجتمع في عمومه فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فضبط المجتمع وأحاطه بهذا السياج. الفتنة التي تغزو القلوب وتؤز الناس على الفوضى وعلى إحداثها والسعي الحثيث إليها، كل ذلك مجانب لدين الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الفتن ظاهرها وباطنها، وأمر بكف اليد في الفتنة وكف اللسان، حتى يلقى العبد ربه ولا إثم عليه، لا دم يلحقه يطالب به إذا بسط يده إليه، ولا يأتي أحد وقد ثلم عرضه فاستطال فيه لسان الوالغ فيه بغير حق، ولا يكون الولوغ في أعراض المسلمين بحق أبدا. فضبط لنا الأمر عند قيام فتنة عامة عارمة. اضبط قلبك على منهاج النبوة اعتقادا، واضبط جوارحك على منهاج النبوة عملا، واضبط مجتمعك على منهاج النبوة معاملة وخلقا، تستقم الأمور ولا تضرك الفتنة شيئا، والله تعالى المستعان عليه التكلان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسيه فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري في صحيح. وقال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا أراد الله بعبده خيرا فتح له من أبواب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار والاستعانة به وصدق اللجئ إليه ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه بما أمكن من الحسنات، ما تكون تلك السيئة به سبب رحمته، حتى يقول عدو الله يعني إبليس: يا ليتني تركته ولم أوقعه. وهذا معنى قول بعض السلف: إن العبد لا يعمل الذنب يدخل به الجنة، ويعمل الحسنة يدخل بها النار. قالوا: كيف؟ قال: يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه خائفا منه، مشفقا وجلا، باكيا نادما، مستحيا من ربه تعالى، ناكس الرأس بين يديه، منكسر القلب له، فيكون ذلك الذنب سبب سعادة العبد وفلاحه، حتى يكون ذلك الذنب أنفع له من طاعات كثيرة بما ترتب عليه من هذه الأمور التي بها سعادة العبد وفلاحه، حتى يكون ذلك الذنب سبب دخوله الجنة ويفعل الحسنة، فلا يزال يمن بها على ربه ويتكبر بها ويرى نفسه ويعجب بها ويستطيل بها ويقول: فعلت وفعلت، فيورثه من العجب والكبر والفخر والاستطالة ما يكون سبب هلاكه. فإذا أراد الله بهذا المسكين خيرا ابتلاه بأمر يكسره به ويذل به عنقه ويصغر به نفسه عنده، وإن أراد به غير ذلك خلاه وعجبه وكبره، وهذا هو الخذلان الموجب لهلاكه عياذا بالله تعالى. فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق ألا يكلك الله تعالى إلى نفسك، وأن الخذلان أن يكلك الله تعالى إلى نفسك. فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكسار ودوام اللجئ إلى الله تعالى والافتقار إليه ورؤية عيوب نفسه وجهلها وظلمها وعدوانها، ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده وبره وغناه وحمده. فالعارف سائر إلى الله تعالى بين هذين الجناحين لا يمكنه أن يسير إلا بهما، فمتى فاته واحد منهما فهو كالطير الذي فقد أحد جناحيه. قال إسماعيل الهروي: العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يعني حديث سيد الاستغفار: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. فجمع في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أبوء لك بنعمتك علي، أي أقر وأعترف لك بنعمتك التي أوليتنيها وأنعمت بها علي وأبوء بذنبي، أنا المذنب الجاني وأنت الرب العفو الغفور الرحيم، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. فجمع في قوله هذا بين مشاهدة المنة، أبوء لك بنعمتك علي ومطالعة عيب النفس والعمل، وأبوء بذنبي، فمشاهدة المنة توجب له المحبة والحمد والشكر لولي النعم والإحسان، ومطالعة عيب النفس والعمل يوجب له الذل والانكسار والافتقار والتوبة في كل وقت، وألا يرى نفسه إلا مفلسا. وأقرب باب دخل منه العبد على الله تعالى باب الإفلاس، فلا يرى لنفسه حالا ولا مقاما ولا سببا يتعلق به ولا وسيلة منه يمن بها، بل يدخل على الله تعالى من باب الافتقار الصرف والإفلاس المحض، دخول من قد كسر الفقر والمسكنة قلبه حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه فانصدع، وشملته الكسرة من كل جهاته، وشهد ضرورته إلى ربه عز وجل وكمال فاقته وفقره إليه، وأن في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة وضرورة كاملة إلى ربه تبارك وتعالى، وأنه إن تخلى عنه طرفة عين هلك، وخسر خسارة لا تجبر إلا أن يعود إلى الله تعالى، وأن يعود الله تعالى عليه وأن يتداركه برحمته. ولا طريق إلى الله تعالى أقرب من العبودية، ولا حجاب أغلظ من الدعوة. لا طريق إلى الله عز وجل أقرب من العبودية، ولا حجاب أغلظ من الدعوة. والعبودية مدارها على قاعدتين هما أصلها: حب كامل وذل تام. ومنشأ هذين الأصلين عن ذينك الأصلين المتقدمين، وهما مشاهدة المنة التي تورث المحبة، ومطالعة عيب النفس والعمل التي تورث الذل التام. وإذا كان العبد قد بنى سلوكه إلى الله تعالى على هذين الأصلين لم يظفر عدوه به إلا على غرة وغفلة، وما أسرع ما ينعشه الله عز وجل ويجبره ويتداركه برحمته. فعلى الإنسان أن يطامن من غروره وكبريائه، وأن يعلم أن الكبرياء لله تبارك وتعالى وحده، وأن الإنسان خطاء، وأنه ذليل لله رب العالمين مقهور مسخر. فعلى كل أحد أن يرجع الأمر إلى الله، وأن يرد عند التنازع ما تنوزع فيه إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليحذر الفتن، فإنها فتن صماء لا تكاد ترى فيها بصيصا من نور يهديك إلا ما يأتيك من كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ما تقول في هذه الفتنة؟ حماس تحشد، لماذا؟ إن القدس وراءكم، ليست القدس في مصر، إن القدس وراءكم، فلما تحشدون الحشود؟ تقاتلون من؟ ألستم تزعمون أنكم من الإخوان المسلمين الذين يدعون إلى الرحمة والبر بالمسلمين والأخذ بيد الضالين؟ هبوهم من الضالين، فماذا صنعتم لهم؟ قتلتموهم، عاربتموهم، أوضعتم بالفتن خلالهم. هذه الفتنة الصماء العمياء كيف يتعامل معه؟ طريق إلى القدس لا يمر بالقاهرة، القدس وراءكم، فماذا صنعتم للقدس؟ ضيعتموها. وحماس صنيعة يهود، حماس إنما أنشأها اليهود وأنشأها الأمريكيون الصليبيون، وحماس رافضية لحمة وسدى، هذا لا يمكن أن ينكر، هذه حقائق. فالآن يحشدون الحشود. لماذا؟ ماذا تصنعون؟ وماذا تريدون؟ إن الإخوان المسلمين أنشأتهم المخابرات الإنجليزية وهم صنائع اليهود، أنشأوهم ومولوهم، ما زالوا إلى يوم الناس هذا خنجرا مسموما في ظهر الأمة. لا تجد الإخوان المسلمين إلا وقد وجدت الفتن، فإذا حلوا في مكان حلت الفتن فيه، فإلى الله المشتكى. فاتقوا الله ربكم وأنيبوا إليه وأقبلوا عليه واسألوا الله الستر والعافية في الدين والدنيا والآخرة، وأن يحسن الله ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.